بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الخاشعين وعلى آله وصحبه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم ببداية النهاية، ذلك الحدث الذي لا بد وأن يكون في حياة كل منا مهما اختلفت أقدارنا، تلك الجزئية الحاسمة من حياتنا التي يحاول الكثيرون أن لا يفكروا فيها أبدا، بل ويتناسونها لأنهم يخافون من ذكرها، لحظات الاحتضار. صبرا بالله عليكم، لا تحولوا عن البرنامج، فلست أنوي إحزانكم، بالعكس فإني أحمل بشرى الحبيب صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول: ما من خصلة في العبد أحب إلى الله عز وجل من رجل يحب لقاءه. قد يقول بعضكم: وما يدريني كيف سيكون حالي في تلك اللحظات، محب لقاءه لأني أبشر بالجنان، أم أني خائف مذعور أرى النيران، فأكره في تلك اللحظة هذا اللقاء، فأكون من الذين يقولون: لولا أخرتني فرصة أغير من حالي. أراكم تقولون: أي بشرى تحملين، ولا زلنا نجهل كيف ستكون اللحظات الأخيرة. لا، هذا غير صحيح، فإننا منذ الآن نستطيع أن نعرف بإذن الله كيف ستكون، لكن أولا علينا أن نمتحن أنفسنا. تسمع على جوالك النغمة الخاصة بمن تحب، أو بعميل تعقد معه صفقات تجارية عادة، فتعلم أنه المتصل، فيقفز قلبك ملهوفا للإجابة على الاتصال. أو ربما قبلها كنت تمسك الجوال بإيدك وتدعو وتتزلف: يا ربي اتصل، يا ربي اتصل. ومن باب أولى، لو جاءك الخبر يريد لقاءك أراك ستذهب إليه طائرا لا سائرا، فقد اشتقت إليه وفاض لهفك عليه، فهذا غاية المنى، هذا لقاء لا اتصال فحسب. السؤال الآن، ولله المثل الأعلى، حين تسمع صوت الآذان: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الذي يعلمك أن الله سبحانه يدعوك إلى تلبية الاتصال به من خلال الصلاة، هل يلهف قلبك وتقوم ملبيا مسرعا إلى الصلاة؟ هل كنت تدعو وتقول: يا ربي أذن، يا ربي أذن، تنتظر الأذان بفارغ الصبر لتتصل بربك؟ إن كانت الإجابة بنعم، فهنيئا لمن قالها، هذا بالتأكيد سيكون حالك حين تدعى إلى لقائه وأنت على فراش الموت، مشتاقا سعيدا بما أعده الله لك، فهو يحب لقاءك، فقد بشرك صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لكنه قال أيضا: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والخوف، كل الخوف، أننا نقوم إلى الصلاة كسالى، وفي هذا قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعوذ بالله أن نكون من المنافقين، ولسنا منهم بإذن الله، لكن من قام إلى شيء بكسل وثقل دل هذا على عدم محبة وشوق، بل نحب خالقنا جل شأنه ونريد أن نتذوق حلاوة الأنس في الاتصال به جل جلاله، لكن كيف؟ يقول تعالى ذكره: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن عباس: يعني استعينوا بالصبر على الصلاة، فأمامنا جهاد للنفس والشيطان. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة شاقة يقومون إليها كسالى إلا على الخاشعين. إذن السر في الخشوع، فالخاشعون يقومون إلى الصلاة بلهفة وشوق. والخشوع أمر عظيم، لا تكفيه بضع دقائق ولا حتى لقاءات لنفيه حقه، لأنه ليس حالة عابرة تطرأ على المصلي في بضع ركعات، وإنما الأصل أن يكون طريقة حياة تنبع من الوجدان عند الاتصال بالله، فتتشكل على أساسها أقوالنا وأفعالنا وكل شؤون الحياة. علينا الآن بنقطة البداية، الخشوع في الصلاة باختصار، وهو أمر لا يختصر لكن على قد الوقت، وكما تعودتم نحن في لقاءاتنا نعرض فقط للمفاتيح، والباقي على الله ثم عليكم. الخشوع على الله إقبال إلى الله سبحانه وتعالى يشترك فيه العقل والقلب والجسد. أولا إقبال للأبدان على التأسي بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف أن نتوقع أن تكون الصلاة قرة عين لنا كما كانت لمربينا صلى الله عليه وسلم إذا لم تشبه صلاتنا صلاته عليه أزكى السلام، مع البعد عن كل ما نهانا عنه في الصلاة، خاصة السرقة؟ هل تعلمون من هو أسوأ الناس سرقة؟ أهو سارق مال فقير أو يتيم؟ كلا، قال عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فلينظر أحدنا كيف يقدم صلاته، فقد ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني، ثم صعد بها إلى السماء حتى ينتهى بها إلى الله فتشفع لصاحبها: يا رب أحسن إقامتي. وإذا لم يتم ركوعها وسجودها ولا القراءة فيها قالت: ضيعك الله كما ضيعتني. ثم صعد بها إلى السماء وعليها ظلمة فأغلقت دونها أبواب السماء، سدت لأنها لم تقبل، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق القديم الممزق فيضرب بها وجه صاحبها. وليس من حقنا أن ننزعج: هكذا ترد إلي؟ بل هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعوذ بالله من هكذا بضاعة. ومن الخشوع إقبالنا على الله بمراقبته حتى كأن نراه جل شأنه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فنقف بين يديه بأدب. ولا بد من الطمأنينة في أفعال الصلاة كما كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقل من ركن إلى آخر حتى يستقر كل عظم في مفصله. ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعا، بل لا بد من الطمأنينة، وكلما ازددنا طمأنينة ازددنا خشوعا. فمن أين يأتي الخشوع من يصلي كالرجل الآلي كأنه مبرمج على حركات وكلمات معينة: كبر اقرأ، كبر اركع، ارفع اسجد، السلام عليكم السلام عليكم، وكان الله يحب المحسنين. وبعد هذا يقول لك: الحمد لله صليت. أحبتي في الله، إذا وجد أحدنا نفسه مستعجلا في الصلاة ارفع صوتك وقل لها: الله أكبر، مما تستعجلين عليه من أمور الدنيا، فأنت مع مالك الملك الآن. بل حال المحب أنه يحزن لقطع الصلاة، يتمنى أن لو أنها لا تنتهي كي يبقى مع من يحب، يتمنى لو يتوقف به الزمان. وكذلك من الطمأنينة عدم الإتيان بحركات كثيرة وكأنه ليس في الصلاة، ينظر في ساعته ليرى كم باقي على بدء الفيلم ويعدل منابلسه وغيرها. وقد ذكر الإمام الذهبي عن محمد بن نصر: كان النحل يقع على أذنه فيسيل الدم ولا يرده عن نفسه، فقلنا: ألا يؤذيك النحل في صلاتك فتطردها؟ قال: لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي. فسألوه: وكيف تتحمل؟ فقال: علمت أن الفساق يصبرون تحت أسياط السلطان ليقال فلان صبور، أفأتحرك لنحلة وأنا تحت أنظار الله؟ هذا قلب وعى بين يدي من يقف، فسكن وخشع فخشعت الجوارح والحركات، لأن الجوارح تستمد طاقتها من القلب الذي يمدها بالدم، هو السيد. فلو كان القلب مشغولا بشيء آخر لذهل عن الأعضاء الأخرى، فلا يضبطها شيء. فالبعض لا تبكى حكة إلا وتأتيهم في الصلاة، وربما لو علم أن شخصا مهما يراقب صلاته لاهتم بها وحسنها، حتى لو كاد يختنق وأراد السعال لحبسه مخافة أن ينسبه ذاك البشر الضعيف مثله إلى قلة الخشوع. استحي ممن ليس بيده ضره ولا نفعه، ألا يستحي من خالقه مولاه؟ ألا يعلم أنه مطلع عليه، بل ومقبل عليه بوجهه الكريم؟ فقد ذكر صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت صرف الكريم وجهه عنه، وذاك ليس لأنه سبحانه يتخلى عنا أبدا، وإنما رحمة بنا لكي لا نأثم أكثر. فتخيل أنك ملتفت عنه سبحانه وهو مقبل عليك، ألا يكون هذا من سوء الأدب مع رب العزة جل شأنه؟ تذكر أنك تقف بين يدي الله، واستحضر في نفسك ما يليق بهذا المقام. فهذا الحسن بن علي رضوان الله عليهما كان إذا دخل في الصلاة يجدونه يرتعد ويتزلزل ويصفر وجهه، فيقول له: لماذا يحدث لك ذلك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أكون الآن؟ وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالمصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى، والشيطان مترصد ينتظر غفلته، فإذا التفت الواحد منا اغتنم الشيطان الفرصة فسلبنا تلك الحالة ليذهب عنا الخشوع ويحرمنا من القرب منه سبحانه. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا 10 صلاته، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، نصفها. بالله عليكم نخصص دفترا نسجل عليه بعد كل صلاة كم خشعنا فيها تقديريا، 20%، 55%؟ يعني طبعا هذه علم عند الله، لكن لابد أن نكون يقظين وحريصين نتابع كم يسرق لنا الشيطان من صلاتنا وكم استطعنا أن نوقظ. فوالله حرصنا على أمور الدنيا كثيرا، وهذا لا يخفى على أحد. يضع الواحد لسيارته جهاز إنذار ليحميها من السرقة، ربما الصبي الصغير يضع قفل لعجلته، ونحن نترك عدونا الأول يسرق منا صلتنا بربنا. انغمست في الحديث عن الالتفات، وفاتني أن أخبركم أن أخطر أنواع الالتفات هو التفات القلب. فإن الشيطان إذا فشل مخططه وعجز عن حمل أحدنا على ترك الصلاة ورأى منا التصميم على الصلاة، جاء بمخطط جديد أن يفسد علينا هذه الصلاة وينصب لنا مكيدة تلو الأخرى. فهو مثل قطاع الطرق، كلما أراد الواحد منا أن يسير بكليته إلى الله يأتي ليقطع عليه الطريق. ألم يخبرنا تبارك وتعالى ما كان من إبليس في كتابه العزيز؟ قال ربي بما أغويتني، السجود الذي به امتحن الشيطان، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن المولى سبحانه رد عليه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نحن منهم إن شاء الله، فلا نحب أن يكون لنا منه عتاب، كما جاء في الحديث القدسي إذا التفت عبد في صلاته يقول الله إلى خير مني، أوجدت من يرحمك خيرا مني؟ أيقبل علينا ونقبل على غيره؟ بل وجب الإقبال على قلوبنا فنحفظها من الشهوات والوساوس والخطرات. وهنا نفهم السر في أمره تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، نصبر على مجاهدة الشيطان الذي يحاربنا في اتصالنا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم أنه إذا نودي للصلاة أدبر هرب الشيطان وله صوت حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب الصلاة الإقامة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر يعني لا يبقى شيء إلا ويخطره في باله، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. نعم يتسلط علينا ونحن في صلاتنا ليفسدها علينا. كيف يتمكن من هذا؟ يستغل الشيطان بعض الأشياء من حولنا ومن داخلنا ويستعملها أسلحة ضدنا. يدخل البعض في الصلاة يصلي جماعة لكن ليس مع أخوة له في الله، بل ما أن يقف حتى تجتمع كل هموم الدنيا عليه، أولاده وأعماله ودراسته، فينشغل بها ويركز في كل شيء إلا صلاته، وكأن 23 ساعة ونصف في اليوم لا تكفينا، فأضطر على تلك الدقائق القليلة في الصلاة لأحل كل مشاكلي في الحياة. ألم نسمع قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ وكم من مصلٍ لم يشرب خمرا هو في صلاته لا يعلم ما يقول، قد أسكرته الدنيا بهمومها. ومن هنا خاطبنا مولانا جل شأنه قائلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والله نخسر، فهو سبحانه من وهبنا الأولاد ورزقنا الأموال، أفننشغل بنعمه عنه؟ أهكذا جزاء الإحسان؟ وفي المقابل قال العلي العظيم قد أفلح، هناك خسارة وهنا فلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فليس من المنطق الانشغال بشيء وأيا كان الأمر الذي يشغلني أو يزعجني، مادي عاطفي علمي صحي، هو خالقه وبيده سبحانه أمره والتصرف فيه. يقول ابن القيم إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم ائنس أنت بالله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله. ولقد كان السلف رحمهم الله يحاسبون أنفسهم على الخشوع حسابا شديدا، ويعدون الغفلة في الصلاة والسهو فيها أمرا خطيرا. فهذا رجل من الأنصار كان يصلي قبال حائط له في بستانه، وإذ بالنخل قد ثقلت وهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبته ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لم يدري كم صلى، فقال ويلي لقد أصابني في مالي هذا فتنة، فذهب إلى عثمان رضي الله عنه وكان يومئذ خليفة، فذكر ذلك له وقال: خذه يا أمير المؤمنين، هو صدق لبيت مال المسلمين، فاجعله في سبيل الخير. تخلى عما شغله لحظة عن ذكر ربه، فماذا نفعل ونحن ننشغل من التكبير إلى التسليم؟ أعلم أن هناك أمور عارضة تجبرنا بعض الأحيان وتقهرنا، لكن المطلوب ألا نستسلم لها، نجاهد أنفسنا أن نبعدها عن تفكيرنا، ولا ننسى وعده تعالى لنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعلى العموم هناك إجراءات لابد منها قبل أن ندخل في اتصالنا مع رب العزة سبحانه. يجب أن نهتم بتهيئة الظروف والبيئة المناسبة لهذا اللقاء العظيم، فلا يظل الواحد يرتب ويهيئ ويعطر المنزل ويعطي محاضر الأولاد جاي على العشاء صاحب الشركة: لا تصرخوا ولا ترفعوا صوت التلفاز، أريد أن أتفرغ لهذا اللقاء، لا أريد شيء يلهيني، أريد أن أركز على كلامي معه كي أنال إعجابه وأعطيه حقه فيكرمني بالخيرات والترقيات. كل هذه الحملة لأجل موعد مع بشر يظن أن بيده نفعه. أبدا والله، إن الخالق العظيم أحق بأن نهيئ البيئة المناسبة لموعد الصلاة له سبحانه. هذه البيئة التي نتصل من خلالها من خلال حواسنا، وهي بمثابة الثغرات التي إن لم نحميها ونحصنها اخترق الشيطان صلتنا بربنا من خلالها. فنحن نجد البعض لا يحلو له أن يصلي إلا حيث جلسة السمر، وبعدما ينهي صلاته ربما أبدى رأيه بما سمع. انسوا الهاتف والجوال، علينا أن نجتنب الصلاة في مكان فيه ضجة وأصوات وعلى رأسها التلفاز، فالأصل أن نتابع أفعال الصلاة وأقوالها لا ما تبقى من المسلسل. بالله عليكم صلوا في مكان هادئ قدر المستطاع، اطلبوا من أهل البيت أن يعينوكم على هذه الأجواء، وتعاونوا على البر والتقوى وغيرها من التدابير، وصدقوني هذا يكون في بداية المجاهدة، لكن مع الوقت عندما نصبح من الخاشعين ممن يسلمون قلوبهم بين يدي الله ربما لن ننتبه إلى أي أمر من حولنا. فقد ذكر أهل بيت عامر بن عبد الله أنهم كانوا لشدة هيبتهم له أول ما يدخل البيت يقطعون النفس تماما، وعند صلاة النافلة يتبسم ويقول لهم: افعلوا ما شئتم. فإذا دخل في الصلاة هيصوا، فضربت ابنته الصغير على الدف وتحدث النساء بما يردن ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله. ولا تذهب إلى الصلاة وتدخل فيها ونفسك تشتهي الطعام، قل لكمة سريعة تسند صلي ثم ارجع إلى طعامك. فقد نبهنا صلى الله عليه وسلم: لا صلاة أي كاملة بحضرة طعام، على أن لا تكون هذه عادتنا ونؤخر الصلاة دائما إلى ما بعد الطعام. ولا وهو يدافع الأخبثان، يعني حبس البول والغائط، فهذا يذهب الخشوع. وكذلك من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الخضوع والانكسار والتذلل لبارينا، والنظر في الصلاة إلى موضع السجود، واقتراب المصلي من سترته، حائط أو أي شيء مرتفع عن الأرض، والابتعاد عن المواقع المزخرفة والمنقوشة أو الصور لكي لا ينشغل بتأملها في الصلاة، ولا نرفع البصر أو ندور به في جوانب الغرفة. والله هذه الزاوية تحتاج لتنظيف، وهذه غير مرتبة، وهكذا. ولا تقف في مكان حيث رائحة الطبيخ الشهية تفوح، الأفضل أن يكون هواء نقيا وليس فيه ما يزعج. وإذا استطعت أن تصلي في المكان الدافئ في الشتاء والبارد في الصيف فبها ونعمة. ولا يصلي الواحد منا وقد غلبه النعاس، قال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم، يعني قليلا حتى يعلم ما يقول، ويبذل جهده أن ينام عادة قبل دخول وقت الصلاة حتى يكون دائما صاحيا لها، كما نفعل عادة بحق الأشياء التي نحبها. أحبتي في الله، الأمثلة كثيرة جدا وكل إنسان بحسب ظروفه، لكن رجائي لكم قبل دخولكم في الصلاة اختاروا المكان المناسب واتخذوا كافة الاحتياطات التي تصفي الذهن وتعين على حضور القلب. ولا تنسوا قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، قصار جهدكم استنفذوا كل الوسائل والمحاولات. وقبل أن أودعكم لا يفوتني إن شاء الله أن أذكركم بواحدة من أخطر الثغرات التي يجتاحنا من خلالها الشيطان، جهلنا بفقه الطهارة والصلاة. يقول للواحد: فعلت كذا بطل وضوءك، أو صلاتك غير صحيحة، أو هذه الثياب كيف تصلي فيها وهي غير طاهرة، فيعيد ويكرر ويعلق في دوامة ولا نهاية. علم حالهم صلى الله عليه وسلم فقال: هلك المتنطعون، أي المتكلفون من غير داعي. أو يأتي لآخر فيقول له: يلا ماشي الحال، لا تكلف نفسك، مقبولة مقبولة، إن الله غفور رحيم. فهؤلاء صنفان من الناس المسرفون المبالغون، كل هم الشيطان أن يصل بهم إلى مرحلة فيملوا الصلاة لشدة ما كرروا وأعادوا في الطهارة والصلاة فيتركوها، أو ينقلبوا من هذا الحال إلى عدم المبالاة. والتخفيف. أما الصنف الثاني فإنه يجعلهم يتهاونون في أمور الطهارة والصلاة حتى لا تكون أصلا مقبولة. وأما المؤمن المحصن بالفقه والعلم فليس من ثغرة يخترقه الشيطان منها في هذا المجال، فحتى يتحقق عند المصلي حسن القيام بحق الصلاة والخشوع فيها لابد له من الإقبال على كتب التفسير وتعلم فقه الصلاة ومعرفة أركانها وشروط صحتها وابطلاتها وسننها ومعاني الأقوال وأسرار الأفعال فيها، لأنه عندما يعرف المطلوب عند كل جزء من الصلاة اشتغل عقله فيه وفكر به فيكون سببا مهما لحضور القلب. ومما يعين أحبتي في الله على الخشوع في الصلاة القيام إليها في أول وقتها. أعلم أنكم تحبون هذا، لكن قد يؤجل البعض لأسباب يظن أنها لصالح الصلاة، يعني يقول في نفسه آكل ثم أصلي حتى لا أكون جائعا وأفكر في الطعام، وبعد الأكل يقول نشرب الشاي ثم يتمدد قليلا حتى ينشط جسمه، بعد الأكل الدسمة، وهكذا حتى لا يبقى من وقت الصلاة إلا لحظات قليلة. أما الأم الحنونة بارك الله فيها تنتظر حتى تنهي الطبيخ، أو طالب مسلم مجتهد يقول لنفسه أنهي هذه المسألة أو الصفحة يعني دقائق وأقوم إلى الصلاة حتى لا يظل بالي مشغولا فيها وأخشع في صلاتي، وتلك وغيرها من حيل الشيطان، فما يستلزم دقائق يجعله يستغرق معك ساعة، فأنت يعني على أساس جالس لتركز في عملك وتنهيه بسرعة لتقوم إلى الصلاة تجد نفسك اقترأ عليك عشرات الأعمال حتى يدركك الوقت. من يقع منه ذلك عن طيب نية، نصيحة له أن يكون أكثر حرصا وحكمة في تقدير الوقت، فهذه النية الطيبة قد تكون فخا شيطانيا في أكثر الأحيان، فما يستلزم دقائق الصغر ساعة فنتأخر عن الموعد، وهذا مما يتقوى به الشيطان أن نأتي على الموعد متأخرين، ففي المرة الأولى يحاول اختراقنا لنتأخر عن الموعد، فإن أطعناه سهل عليه اختراقنا في غيرها من المرات في الصلاة نفسها من باب الوسوسة ليصرفنا عن الخشوع. أحبتي في الله علينا بالصبر والثبات والارتباط بالصلاة لا للملل، فإننا بملازمة ذلك ينصرف عنا كيد الشيطان. ولا تنسوا أن الله فضحه بقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكنه يبدو لنا قويا بعض الأحيان لأننا نحن من يكون في أدنى درجات ضعف الإيمان، في لحظات نخشع ونقبل على الله وفي أخرى يسرق الشيطان من صلاتنا فندفعه ونرجع لخشوعنا في الصلاة، وهكذا نحن بين خشوع وجهاد، ولنا بإذن الله أجران، أجر الصلاة وعند خشوعنا وأجر الجهاد عندما ندفع الشيطان. والحمد لله من محبة الله لنا أن الصلاة لم تكن ركعة واحدة أو ركن واحد، وإن فاتنا الخشوع في ركعة أو في ركن فأمامنا عدة فرص لمحاولات جديدة. فلا تيأس أحبتي، يكفينا شرف إخلاص النية أننا نريد أن نكون من الخاشعين وصدق العزيمة ومجاهدة أنفسنا والشيطان، فلو مات الواحد منا قبل تحقيق ذلك فإنها تكتب له بإذن الله. ألم يقل تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، الحمد لله أن ربنا هو الله الذي ليس لنا مولا سواه، اللهم اجعلنا من الخاشعين القانتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.